أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الدليل السادس على ولاية الفقيه مرسلة الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه. قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم ارحم خلفائي. ثلاث مرات قيل: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون بعدي يرون حديثي وسنتي. وفي رواية أخرى أضيف هذا المقطع: فيعلمونها الناس من بعد. هذه الرواية تعددت في كثير من كتب الأصحاب، وذكرت مرسلة في الفقيه والوسائل، وذكرت مسندة في بعضها. يمكن مراجعة الرواية المرسلة في وسائل الشيعة كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، باب 8، الحديث 50، وكذلك في الباب 11، الحديث 8. وذكرها الصدوق رحمه الله في كتاب معاني الأخبار وعيون أخبار الرضا وكتاب المجالس، وذكر لها 5 طرق. يقول السيد الإمام رحمه الله في كتاب الحكومة الإسلامية الجزء 92: 5 طرق، والتي تصبح 4 طرق تقريبا، لأن طريقين منها مشتركان من بعض الجهات. يمكن مراجعة عيون أخبار الرضا الجزء 2 صفحة 37، الباب 31، الحديث 94. ويمكن أيضا مراجعة مجالس الصدوق أو أمالي الصدوق صفحة 152، المجلس 34، الحديث 4. في الموارد التي ذكرت فيها الرواية مسندة، ذكر في أحدها: فيعلمونها، ولكن في بقية الموارد كما في المجالس، فيعلمونها الناس. إذن هذه الرواية إذا رجعنا فيها إلى كتاب من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع صفحة 302 باب النوادر الحديث 95، أولا سنجد الرواية مرسلة في الوسائل والفقيه، وثانيا ليس فيها جملة فيعلمونها الناس من بعدي، وإذا رجعنا إلى غير الفقيه والوسائل كما لو رجعنا إلى مجالس الصدوق أو أمال الصدوق صفحة 152 سنجدها أولا مسندة، وثانيا ورد فيها يعلمونها من دون قيد يعلمونها الناس، لفظ الناس لم يرد فيها، يعلمونها. وإذا رجعنا إلى عيون أخبار الرضا الجزء الثاني صفحة 37 سنجد لفظ يعلمونها الناس. إذن هذه الرواية يحتمل فيها فرضيتان، الفرضية الأولى أن تكون رواية واحدة فيدور الأمر بين الزيادة والنقيصة، بين زيادة لفظة فيعلمونها الناس أو ويعلمونها، وبين نقيصة أنها ناقصة، يعني إما أن الصدوق رحمه الله لم يذكر عبارة فيعلمونها الناس، وإما أن الصدوق في الأمالي قد زاد فيعلمونها، وإما أن الصدوق في الأمالي قد زاد فيعلمونها الناس، وهذه كلها كتب الصدوق. هذا الاحتمال الأول، أن تكون الرواية واحدة، يعني النبي قالها مرة واحدة نقلت إلينا فيها زيادة ونقيصة، وإذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة حملت على النقيصة، لأن احتمال الزيادة ضعيف جدا بخلاف احتمال النقيصة، خصوصا إذا رجعنا إلى هذه الرواية وإلى رواة الحديث في الرواية التي نقلت مسندا، فإن بعض الرواة أماكنهم متباعدة، بعضهم من مر وبعضهم من نيشابور وبعضهم من بلخ. في هذه الرواية وهذا المبحث السيد الإمام في كتاب الحكومة الإسلامية بحث الرواية أفضل من كتاب البيع، وتوجد حاشية للسيد الإمام رضوان الله عليه، يقول في الحاشية وينقل عن معاني الأخبار والمجالس بسندين في بعض رجالهما اشتراك، ونقل في العيون بثلاثة أسناد مختلفة. إذن صار المجموع كام؟ خمسة أسانيد. ونقل في العيون بثلاثة أسناد مختلفة في كل رجالها، والذين كانوا يعيشون في أماكن متباعدة مر نيشابور بلخ، بين قوسين المؤلف طبعت مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني رضوان الله عليه. إذن هذا الاحتمال الأول أن تكون رواية واحدة. ويوجد احتمال آخر أن تكون هذه الرواية متعددة، يعني النبي صلى الله عليه وآله قد قالها في موطنين أو ثلاثة، في موطن من دون قيد فيعلمونها، وفي موطن ثاني مع قيد فيعلمونها، وفي موطن ثالث في موطن ويعلمونها الناس، فيكون هذا أقوى في الاعتبار. إلى هنا انتهينا من ذكر هذه الرواية التي ذكرها السيد الإمام رضوان الله عليه كأول دليل على ولاية الفقيه في كتاب الحكومة الإسلامية صفحة 91، وأيضا ذكرها وابتدأ بها الأدلة في كتاب البيع الجزء الثاني صفحة 627. قبل أن نبين تقريب الاستدلال بالرواية والتي يرى الإمام أنها تامة الدلالة، يقول صفحة 91 كتاب الحكومة الإسلامية: من الروايات التي لا إشكال في دلالتها هذه الرواية. إذن الدليل السادس على ولاية الفقيه مرسلة الفقيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم ارحم خلفائي. قيل: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يرون حديثي وسنتي. هذا الناس موجود في معاني الأخبار صفحة 356. في المجالس زيادة: ثم يعلمونها، وأيضا موجودة في الوسائل، ذكر نص على الزيادة، الجزء 18 الباب الثامن حديث 50 صفحة 65. وفي صحيفة الإمام الرضا: فيعلمونها الناس من بعدي، موجود في مستدرك وسائل الشيعة الجزء 17 الباب الثامن الحديث العاشر صفحة 287. وما دام قد فصلنا في سند الرواية وفي مصادر الرواية، فلا بأس أن نقدم الحديث السندي على الحديث الدلالي. هذه الرواية من مراسيل الصدوق الجازمة، الصدوق رضوان الله عليه في كتاب من لا يحضره الفقيه تارة يقول: قال رسول الله، قال أمير المؤمنين، قال الصادق، فكأنما يجزم بأن الرسول وأمير المؤمنين والصادق عليهم السلام قد قالوا هذه الرواية، فيقال هذه مراسيل الصدوق الجازمة. وتارة يقول الصدوق: روي عن رسول الله، في رواية عن رسول الله، في كتاب عن رسول الله. الصدوق أساليبه في الإرسال خمسة، واحد منها طريقة الجزم قال رسول الله صلى الله عليه وآله، مراسيل الصدوق الجازمة، و الأربعة الأخرى ليس فيها جزم: روية، في رواية، عن الصادق، في كتاب فلان. والأقوال في مراسيل الصدوق ثلاثة: القول الأول حجية مطلق مراسيل الصدوق، سواء كانت جازمة أو غير جازمة، وهو مذهب شيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري حفظه الله، إذ يتمسك بديباجة الفقيه حينما يقول الصدوق: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، وجميع ما فيه أفتي به فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره. بعد هذه الديباجة أول ما يبدأ الصدوق أكثر من 20 رواية مرسلة، فبالتالي من البعيد أن الصدوق قد غفل بعد هذه الشهادة يعني. وثلث كتاب من لا يحضره الفقيه مرسل. إذن البحث في حجية مراسيل الصدوق في خصوص كتاب من لا يحضره الفقيه، ولا تشمل مراسيل الكتب الأخرى معاني الأخبار وعيون أخبار الرضا والمجالس وغير ذلك، هذا القول الأول. القول الثاني للسيد الخوئي رحمه الله: عدم حجية مطلق مراسيل الصدوق سواء كانت جازمة أو غير جازمة، أو في مقابل القول الأول. فاطمئنان الصدوق حجة عليه وليس بحجة علينا. القول الثالث اختاره السيد الإمام الخميني رحمه الله: القول بالتفصيل بين مراسيل الصدوق الجازمة ومراسيل الصدوق غير الجازمة. السيد الإمام يرى حجية مراسيل الصدوق الجازمة وعدم حجية مراسيل الصدوق غير الجازمة، ومنها مرسلة الفقيه: اللهم ارحم خلفائي فهي من مراسيل الصدوق الجازمة. يقول السيد الإمام في كتاب البيع الجزء الثاني صفحة 628، يقول رضوان الله عليه: فهي رواية معتمدة لكثرة طرقها، بل لو كانت مرسلة، يعني لو تنزلنا وقلنا أنها مرسلة، لكانت من مراسيل الصدوق التي لا تقصر عن مراسيل ابن أبي عمير، حجية مراسيل الثلاثة ابن أبي عمير والبزنطي وصفوان. فإن مرسلات الصدوق على قسمين: أحدهما ما أرسله ونسبه إلى المعصوم عليه السلام بنحو الجزم، كقوله قال أمير المؤمنين عليه السلام كذا، وثانيهما ما قال روي عنه عليه السلام مثلا. يقول: والقسم الأول من المراسيل هي المعتمدة المقبولة، عن مراسيل الصدوق الجازمة. وكيف كان، الآن نتكلم في المعنى وتقريب الاستدلال، يقول: وكيف كان معنى خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله أمر معهود من أول الإسلام ليس فيه إبهام، والخلافة لو لم تكن ظاهرة في الولاية والحكومة فلا أقل من أنها القدر المتيقن منها. وقوله صلى الله عليه وآله: الذين يأتون من بعدي معرف للخلفاء، لا محدد لمعناها، وهو واضح. إذن السيد الإمام يرى تمامية الرواية من ناحية السند والدلالة معا، ولكننا من ناحية السند لا نقبل مراسيل الصدوق مطلقا وفاقا للسيد الخوئي رحمه الله، سواء كانت جازمة أو غير جازمة، وتفصيل ذلك قد تطرقنا إليه في الأبحاث الرجالية. ولكن هذه الرواية طرقها متعددة وبعضها مسند، وقد يوجب الاطمئنان نظرا لتعدد أسانيد الرواية وتباعد أماكن ومسالك الرواة الذين ذكروا هذه الرواية. إذن خلاصة الكلام في الأمر الأول: هذه الرواية قد يناقش في بعض طرقها من ناحية الإرسال، ولكن تعدد الطرق قد يوجب الوثوق والاطمئنان، إلا أن الكلام كل الكلام في الأمر الثاني وهو دلالة الرواية تقريب الاستدلال. وسيتضح من خلال البحث خلاصة قبل أن ندخل فيه، هذه الرواية ليست تامة الدلالة على ولاية الفقيه العامة فضلا عن ولاية الفقيه المطلقة، وفاقا للسيد محسن الحكيم في نهج الفقهاء والسيد الخوئي في تنقيح الترقيح في شرح المكاسب المحرمة، وخلافا لإمام الأمة السيد روح الله الموسوي الخميني قدس الله نفسه الزكية الذي فهم منها الولاية المطلقة للفقيه فضلا عن الولاية العامة. طبعا هذه الرواية إذا تمت دلالتها تدل على ولاية الفقيه المطلقة، يصير الفقيه خليفة رسول الله في ولايته مطلقا، فكل ما يثبت للنبي من ولاية في شأن السياسة والحكومة يثبت للفقيه بلا استثناء. تقريب الاستدلال، أن يقال إن لفظ الخليفة يطلق على الشخص الذي يستخلف شخصا آخر إما في جهة خاصة ومعينة أو وإما مطلقا. فإذا قلت فلان خليفة علان في السوق فقد أثبت له نيابته في خصوص السوق، وإذا قلت فلان خليفة علان يعني مطلقة، فجميع المناصب الثابتة لعلام تثبت لفلان. فإذا قال النبي صلى الله عليه وآله رواة الحديث خلفائي ولم يذكر وجه الخلافة والاستخلاف، فهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وآله قد جعلهم في مقامه في مطلق مناصبه والتي منها الولاية على الناس. إذن لفظ الخليفة يطلق على الشخص الذي يتولى شؤون الناس بجعل من المستخلف بكسر الله. ولهذا ورد في الروايات وفي كتب التاريخ أن النبي صلى الله عليه وآله حينما نزل عليه قوله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين جمع 40 من أهل بيته وقال من منكم يؤازرني على هذا الحمل، فقام علي سلام الله عليه وكان موجود أبو طالب في المجلس، أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله مشيرا إلى علي بن أبي طالب إن هذا نقل الطبري الجزء الثاني، تاريخ الطبري الجزء الثاني صفحة 217، إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. فدل هذا الحديث والنقل التاريخي على أن علي عليه السلام خليفة رسول الله وخليفته بعد النبي صلى الله عليه وآله. سيد الإمام يقول والغريب أن الفقهاء حينما نظروا إلى رواية علي خليفتي من بعد كلهم أثبت الولاية لعلي بن أبي طالب، ولكن في رواية اللهم ارحم خلفائي لم يستظهروا أنها ثابتة في الولاية. طبعا الظهور يختلف. هنا توجد قرينة فاسمعوا له وأطيعوه، توجد قرينة في رواية أن هذا أخي ووصي وخليفتي من بعد فاسمعوا له وأطيعوه، وهذا القرينة فاسمعوا له وأطيعوه ظاهرة في الإمرة وفي الولاية. هذا الاستدلال أوردت عليه عدة إشكالات، نذكر منها خمسة إشكالات. الإشكال الأول إن قوله صلى الله عليه وآله فيعلمونها الناس من بعدي له ظهور قوي في تقييد الخلافة، وأن الغرض من الخلافة والمراد بها خلافة الرسول في التبليغ والتعليم. إذن لفظ خلفائي اعتبر بما يصلح للقرينة على عدم إرادة الولاية، فقيدوا فيعلمونها الناس من بعدي يمنع من انعقاد الإطلاق للخلافة، فإثبات الخلافة في القضاء وإثبات الخلافة في الولاية يحتاج إلى دليل أقوى. قد تقول هذا الذيل فيعلمونها، وفي نسختين فيعلمونها الناس من بعدي، هذا القيد وهذا الذيل وهذه الزيادة لا توجد في بعض النقولات كنقل من لا يحضره الفقيه والوسائل تبعا له، فالإطلاق يكون محكما بالنسبة إلى رواية من لا يحضره الفقيه. إن قلت هذا قلنا الظاهر أن الرواية واحدة، وتارة نقلت تامة وتارة نقلت ناقصة أو مقطعة، والتقطيع في الأحاديث كان شائعا، وبالتالي يدور الأمر بين الزيادة والنقيصة، والأصل عدم الزيادة، وبالتالي نحملها على أن هذه الرواية تامة، خصوصا إذا لاحظنا تعدد الرواة واختلاف مشاربهم وأماكنهم. وإذا قلنا إن هذه الرواية متعددة، بعد نحمل العام على الخاص والمطلق على المقيم، فنتمسك بهذا الذيل. لا بأس ننقل كلام المحقق الإيرواني شيخ علي الإيرواني الغروي في حاشيته على المكاسب صفحة 156، يقول الخلافة مقولة بالتشكيك، فالخليفة في جميع ما يرجع إلى الشخص له مرتبة من الخلافة، والخليفة في بعض الجهات له مرتبة أخرى. يعني يقول هناك مراتب متعددة للخلافة، الخلافة في خصوص القضاء، الخلافة في القضاء والولاية، هل الخلافة. يقول والإضافة تفيد العموم في حق كل من هو خليفة في جهة أو في جهات، والذين يأتون بعده ويروون حديثه يشمل الأئمة الذين هم خلفاؤه في كل الجهات، وبعد والعلماء والرواة الذين لا يعلم حد خلافتهم، فلعل خلافتهم نشر الأحكام وإبلاغها كما يناسبه لفظ يروون حديثي، أو هو مع فصل الخصومات، يعني نشر الأحكام فصل الخصومات، ولا دلالة في هذه العبارة على تعيين مرتبة الخلافة، يعني مطلقا أو في خصوص الأحكام في خصوص القضاء لا دليل على ذلك. يقول نعم لو قال زيد خليفتي وأطلق اقتضى ذلك الخلافة العامة وفي كل الجهات. هذا تمام الكلام في بيان الإشكال الأول. ولكن قد يرد هذا الإشكال بهذا الرأي، وهو أن هذا الذيل فيعلمونها الناس لو قلنا باعتباره، فهذا يكشف عن أن النبي صلى الله عليه وآله لم يرد إثبات مجرد الاستخلاف في الرواية للفقيه، لأن الذيل ورد على سبيل التفسير والتوضيح، يعني النبي لم يقله ابتداء، النبي قال اللهم ارحم خلفائي، سؤال ومن خلفائك؟ قال الذين يأتون من بعدي يرون حديثي وسنتي فيعلمونها الناس. فإذا ليس المراد بالاستخلاف خصوص الاستخلاف في تعليم الناس، وإنما قيد تعليم الناس جاء توضيحا من النبي صلى الله عليه وآله لمعنى لطريقة الاستخلاف، وليس المراد أن الاستخلاف لا يكون إلا في التعليم لقرينتين. القرينة الأولى إن الذيل قد ورد في سؤال السائل للنبي صلى الله عليه وآله عن هوية هذا الخليفة، من هو هذا الخليفة؟ اللهم ارحم خلفائي، قيل ومن خلفائك يا رسول الله؟ ولم يرد هذا القيد مباشرة في كلام النبي صلى الله عليه وآله. إذن النبي لم يكن في مقام جعل الخلافة للفقيه في خصوص رواية الحديث، هذا القرينة الأولى. القرينة الثانية إن الخلفاء المذكورين في الرواية أشخاص مجهولون، وهم يأتون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، فمن الطبيعي أن يتم السؤال عن المعرف لهذا الخليفة، وهل المناط هو مجرد تولي السلطة أم أن هناك معرف آخر غير تولي السلطة؟ فرفع النبي صلى الله عليه وآله هذا الغموض ببيان أن هؤلاء الخلفاء الذين لهم الولاية سمتهم أنهم يحفظون سنة النبي ويحفظون روايات النبي. هذا تمام الكلام في رد الإشكال الأول. الإشكال الثاني، ورد في كتاب دراساتنا في الفقه الجعفري الجزء الثالث صفحة 106، نقرأ نص هذا الإشكال. يقول إن إطلاق الخليفة وكذلك إطلاق قوله صلى الله عليه وآله يرون حديثي يقتضيان أن نقول إن شؤون النبي صلى الله عليه وآله بإجماعها من وجوب طاعته ونفوذ تصرفه في الأموال العامة والشخصية في الأمور العامة والشخصية والأموال والأنفس ثابتة للراوي، وهذا مقطوع العظام. من قال أن مجرد كون راوي تثبت له جميع مقامات النبي صلى الله عليه وآله فيما يتعلق بالولاية؟ جوابه وهو كما ترى، وفيه لا يوجد دليل على استحالة ثبوت الولاية. فلو دل الدليل على ثبوت الولاية للفقيه فلا محالة تثبت جميع المراتب لذلك فقيه. نعم، من قال أن المراد بالراوي هو الراوي بما هو راوي فقط، وبمجرد أن ينقل الرواية يكون خليفة رسول الله، كمن وصفه صلى الله عليه وآله بقوله ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. من قال أنه مجرد نقل إلى الرواية أصلا ما يفقهها؟ ورب في رواية في نفس هذه ورب حامل فقه لا فقه له. من قال أنه مجرد تحمل للرواية ورواية للرواية يثبت له خلافة النبي صلى الله عليه وآله؟ المراد الذي يفقه الرواية، لذلك ورد رواية تدريها خير من ألف رواية ترويها. هذا تمام الكلام في الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، ورد في ذيل الرواية قوله صلى الله عليه وآله يروون حديثي وسنتي، فالولاية ثابتة للراوي بما هو يروي حديث النبي وسنة النبي، وهذا أعم من الفقيه ولا اختصاص لها بالفقيه. والجواب، أولا الظاهر أن المراد بالراوي في الرواية ليس مجرد الناقل للرواية، بل المراد من الناقل للرواية والراوي هو الذي يفقه الرواية ويعرف صحيحها من مدسوسها، وهذا لا يثبت إلا للفقيه الجامع للشرائط. ومن البعيد جدا أن تثبت المرتبة الكبرى من الولاية وهي جميع مناصب النبي ومقامات النبي في مقام السلطة والحكومة للراوي بمجرد كونه راوي. وثانيا، الروايات التي ذكرت فيعلمونها الناس من بعدي، ظاهرها الفقيه هو الذي يعلم الناس من بعدي لأنه هو الذي يمارس التعليم للراوي الذي وظيفته نقل الرواية. وإن قلت إن هذا يتم بالنسبة إلى الروايات التي ذكرت هذا المقطع ولا يشمل الروايات التي لم تذكر هذا المقطع كمرسلة الفقيه، قلنا الظاهر من هذه الروايات أنها رواية واحدة كما ذكر السيد الإمام الخميني رحمه الله في كتاب البيع الجزء الثاني صفحة 470 من النسخة القديمة طبعة إسماعيلية. الإشكال الرابع بعد الانتهاء من الإشكال الثالث، إن الخلفاء المقصودين في الرواية هم خصوص الأئمة عليهم السلام، فلا تشمل الفقهاء ومطلق العلماء لقرينتين. القرينة الأولى، إن النبي صلى الله عليه وآله قد نص على الأئمة وأنهم خلفاء بعده، ف فلا محالة أن يكونوا هم المقصودون بهذه الرواية الذين يأتون من بعده. العلماء والفقهاء ما يأتون من بعد النبي مباشرة، الذين يأتون من بعد النبي مباشرة هم الأئمة عليهم السلام. القرينة الثانية، إن الذين يعرفون سنة النبي الواقعية والحقيقية والروايات التي صدرت من الروايات التي لم تصدر، إنما هم خصوص الأئمة عليهم السلام دون الفقيه الذي يعرفها معرفة ظاهرية بأعمال قواعد الجرح والتعديل والجمع بين الروايات. وفيه هذا الإشكال الرابع، لا موجب لتخصيص الفقهاء بأئمة أهل البيت عليهم السلام، إذ أن النبي صلى الله عليه وآله قد شرع لجميع الأزمنة، فالرواية تشمل الأئمة والفقهاء، والاختصاص لهذه الرواية بخصوص الأئمة عليهم السلام. فهو أشار إلى خلفائه من بعده مباشرة وهم الأئمة عليهم السلام، وأشار إلى خلفائه من بعد غيبة الإمام الثاني عشر وهم الفقهاء، وكلاهما يشترك في أصل الولاية التي تسوس العباد والبلاد. هذا تمام الكلام في الإشكال الرابع ورد. الإشكال الخامس موجود في كتاب دراساتنا من الفقه الجعفري الجزء الثالث صفحة 106. أقرأ نصا ومن قراءة الناس يتضح الجواب. إن دلالة الرواية تثبت خلافة الرواة، وهذا مجزوم العدم، وحمله على الأئمة عليهم السلام تخصيص مستهجن، فلا محالة تكون الرواية مجملة فتسقط عن الحجية. وفيه تقدم استظهار أن المراد بالرواة ليس كل راوين ومجرد النقل عن النبي صلى الله عليه وآله، وإنما المراد بالرواة الفقهاء بقرينة قوله في بعض النسخ فيعلمونها الناس، والولاية منصب خطير لا يثبت للراوي بمجرد كونه راوين، ولا تثبت لأي أحد بهذه السهولة. هذا تمام الكلام في الإشكال الخامس بعد رنة الساعة على الطيب بعد. وبعد طرح الإشكالات الخمسة ومناقشتها وردها، نقول نحن والظهور العرفي لو عرضنا هذه الرواية على عربي فصيح لكي يستظهر منها استظهارا موضوعيا، النبي يقول اللهم ارحم خلفائي، قيل ومن خلفائك يا رسول الله؟ قال الذين يأتون من بعدي يرون حديثي وسنتي. دعنا من قيد فيعلمونها الناس، العرف ماذا يفهم؟ يفهم أن خليفة النبي وأن وارث النبي من يروج ما جاء به النبي، وهو قوله حديثه وسيرته وسنته. فالنبي صلى الله عليه وآله ليس في مقام جعل الولاية وإثبات الولاية، وإنما كان في مقام بيان تبليغ الرسالة وبيان الأحكام. وهو النبي يريد أن يقول هكذا: يا أمتي، خليفتي فيكم من يروض الأحكام التي جئت بها، من يبلغ الشريعة التي جئت بها، هذا هو خليفتي. وهذا لا يثبت إلا للفقيه المطلع المتضلع، ولكن ليس في مقام جعل الولاية على الحكومة والسلطة، وإنما هو في مقام بيان أمور تبليغ الشريعة والأحكام. وهذا ما استظهره السيد محسن الحكيم وتبعه السيد الخوي. نقرأ نص كلام السيد الحكيم برقيته نهج الفقهاء صفحة 494، يقول: والسابع ظاهر في الاستخلاف في رواية الحديث والسنة. النبي استخلف في خصوص الموضوعين الحديث والسنة، ثم يقول: وبالجملة النصوص المذكورة ظاهرة في خصوص الوظيفة الدينية البحتة. هذا السيد محسن الحكيم رحمه الله. السيد الخوي رضوان الله عليه في التنقيح شرح المكاسب جزء 37 صفحة 168 يقول: وأما قوله صلى الله عليه وآله: اللهم ارحم خلفائي ثلاثة، قيل: ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: الذين يأتون من بعدي ويرون حديثي وسنتي، فهو أيضا لا دلالة له على الولاية، لتصريحه بأن الذين يأتون بعده خلفاؤه في رواية الحديث لا في غيره من الأمور، مضافا إلى ظهور قوله من بعدي في إرادة الأئمة عليهم السلام، لأن العلماء خلفاء الأئمة عليهم السلام ويأتون بعدهم عليهم السلام لا بعد النبي صلى الله عليه وآله، ولعله ظاهر. انصافا هذا غير ظاهر. من قال من بعدي يعني مباشره الذين ياتون من بعدي مطلقه مباشره وغير مباشره؟ الملاك فيهم ماذا؟ انه يروي حديثي وسنتي. فاذا الروايه مطلقه تشمل المعصوم عليه السلام وتشمل غير المعصوم. وأما السيد الإمام رضوان الله عليه فالرواية تامة الدلالة بالنسبة إليه. يقول هكذا صفحة 100 من كتاب الحكومة الإسلامية: وأما دلالة الحديث الشريف على ولاية الفقيه، طبعا رأيه ذكرناه من كتاب البيع بداية الدرس، الآن نذكر الحكومة الإسلامية صفحة 100: وأما دلالة الحديث الشريف على ولاية الفقيه فلا ينبغي أن يكون محل تردد، إذ أن الخلافة هي الخلافة في جميع شؤون النبوة، وجملة اللهم ارحم خلفائي لا تقل عن جملة علي خليفتي، ومعنى الخلافة فيها ليس سوى معنى الخلافة في الجملة الثانية، وجملة الذين يأتون لم يكن أمرا مجهولا في صدر الإسلام لكي يحتاج للبيان، والسائل أيضا لم يسأل عن معنى الخلافة وإنما طلب معرفة الأشخاص، فعرفهم النبي صلى الله عليه وآله بهذا الوصف. والذي يدعو إلى التعجب أنه لم يرى أحد في جملة علي خليفتي محلا للسؤال، وقد استدلوا بها على خلافة وحكومة الأئمة عليهم السلام، لكن عندما وصلوا إلى جملة خلفائي توقفوا، ولا مبرر لذلك إلا أنهم ظنوا أن خلافة رسول الله محدودة بحدود معينة أو خاصة بأشخاص معينين، إلى آخر كلامه رضوان الله عليه. خلاصة بحث اليوم كلامنا كان في الدليل السادس على ولاية الفقيه، وهو عبارة عن رواية اللهم ارحم خلفائي. هذه الرواية يوجد تأمل في سندها، وإذا غضضنا النظر عن سندها لتعدد طرقه نقول الحق والإنصاف أن هذه الرواية لا تدل على ولاية الفقيه العامة فضلا عن المطلقة، وإنما تدل على خلافة رسول الله في خصوص تبليغ الدين والشريعة. وبهذا ننتهي من الأدلة الستة، وإلى هنا لم يثبت لدينا إلا الدليل الثالث، وهو خصوص مقبولة عمر بن حنظلة التي يمكن التغاضي عن سندها لقبول الأصحاب لمضمونها. ولا شك ولا ريب أنها ظاهرة الدلالة على الولاية العامة لا الولاية المطلقة. إلى هنا، إلى الدليل السادس، ثبتت ولاية الفقيه العامة لمقبولة عمر بن حنظلة. نواصل البحث ونواصل الزحف، يقع الكلام في الدليل السابع. الدليل السابع حتى تراجعوا هو رواية الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. الدليل السابع يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.